صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا ابن الطهر رزقك جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي مهجة المختار يا من حبه أعددته زادا ليوم معادي خذ بيد الضعيف غدا إذا وافى بعباء الذنوب ينادي إن بقيت من الهوى على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي لا كلكي تقضي عليك صلاتها يا زمر الملائك فوق سبع شدايا ذاتك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميايا كتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوايا علمك السجاد وهو يقاد بالأصفاد ويصيح وذو الله أين عشيرتي ويصيح وذو الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي يضربون ونشقف بدينا يا شماتة العدوان اي والله بينا بينا ابونا انكتل واحنا انتبينا يا ابونا نشتل واحنا يا انتبينا يا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والمخلوق إنما تعتمد على قدرة العقل التي أوجدها الله تبارك وتعالى في شخصية الإنسان، فالعقل هو الذي يتعامل به بين السماء والأرض. لذلك في الرواية عن الإمام الباقر عن رسول الله عن الله تبارك وتعالى: أنا أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل. بمقدار ما أعطى الإنسان من العقل رب العباد يحاسبهم في يوم القيامة على ذلك المقدار. وجاء رجل من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يسمى بسليمان، جاء إلى الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله، فلان كذا وكذا من عبادته وكذا من فضله وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. التفت إليه الإمام الصادق قال له: يا سليمان، كيف عقله؟ قال: لا أدري يا ابن رسول الله. قال: إن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر والثواب بمقدار ما أعطاه من العقل، فالعقل هو الميزان بين السماء والأرض. هذا العقل الذي يحتاج إلى إنارة. مثال العقل كالقصر، كالبيت الجميل، ولكن ليس فيه إنارة، يحتاج إلى إنارة. ما هي إنارة العقل؟ الرواية عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: العلم مصباح العقل. العقل بحاجة إلى مصباح، بحاجة إلى إنارة، بحاجة إلى من ينير له الطريق. الذي ينير الطريق إلى العقل هو العلم. لذلك أبو ذر الغفاري الصحابي الجليل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القلب الذي لا علم فيه كالبيت الخراب الذي لا عامر له. البيت الخراب اللي ما إلى عامر أبدا، هكذا خراب، هكذا القلب اللي ما في علم. فإذا هنالك نوع من التجانس بين العقل وبين العلم. هذا التوازن نرى أن الله تبارك وتعالى حينما خلق العقل في الرواية عن رسول الله قال له: أقبل، فأقبل العقل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثي. هذه درجة العقل وهذه منزلة العقل. إذن هذا العقل وهذا عظمة العقل، ولكن يحتاج إلى إنارة وإلى مصباح. مصباحه هو العلم. العلم هو الذي ينير العقل. الآن نأتي إلى هذا العالم، نأتي إلى العالم في القرنين الأخيرين. يا ترى هل العقل والعلم تمكنا من إيجاد روح متوازنة، روح عقلانية للإنسان، بحيث أن هذا العقل هو الذي يحكم العالم؟ العلماء أرخصوا ما عندهم، أكثر من غاليليو هذا الرجل العالم الإيطالي اللي لما جاء وقال، تحدث عن مركزية الأرض وعن حركة الأرض وحركة الكواكب حول الأرض، جاءت الكنيسة المسيحية ألقت القبض عليه وهددته بالقتل واعتقلته لمدة شهرين. لماذا؟ لأنه جاء بعلم، جاء بفكر جديد. هكذا هكذا تعاملوا مع العلم، سجنوه وعذبوه وقالوا: إن لم تتب نقتلك. لماذا؟ لأن هنالك عداء بينهم وبين العلم الحديث. ولكن الإسلام بالعكس يفتح الآفاق إلى العلم، يقول: هذا مجال العلم وهذا مجال التعلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم ولو كان في الصين. هذه روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني العلم في الإسلام سواء كان للرجل أو كان للمرأة ما في إشكال. الإسلام يقول المرأة عليها أن تتعلم، لأن الرواية عن رسول الله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما قال الرسول إن فقط للمسلم، ولو حتى إذا كان قائل للمسلم هنالك عبارة الجنس،
يعني جنس المسلم سواء كان رجل أو مرأة، ولكن مع ذلك ذكر عبارة المسلمة يدل على أن المرأة لها جانبا من العلم، ولكن إذا كان معنى العلم الذي يجر إلى الإفساد والفساد لا يسمح به الإسلام. يعني الآن حينما تذهب الفتاة إلى دول أوروبا حتى تدرس وهي وحدها وليس معها أحد، كيف أسمح بذلك وأنا أب وأنا غيور على فتاتي؟ أنا ما أقول أن نفقد الثقة بفتاتنا وببناتنا، ولكن كيف تذهب وتجلس في صف في مكان هنالك من الشباب معها موجود في مكان مختلط؟ بالله عليك الإنسان ما عنده مشاعر، ما عنده أحاسيس. مرة واحدة تمكنت الفتاة أن تحافظ على نفسها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك. الأب يقول هي ذهبت بطلبها، هددتني، قالت كذا، ولكن أنت الأب مسؤوليتك. أنه الإسلام يقول نعم طلب العلم جيد للمرأة، ولكن إذا أدى الأمر إلى أن تذهب في بلاد بعيدة عني وعن نظري وفي مكان مختلط، سوف تحافظ عليه. هذا من جانب. من جانب آخر نرى أن العلماء اليوم ماذا صنعوا لنا؟ هذا التساؤل في هذه الليلة. العلماء والمفكرون أرخصوا العلوم، فكروا، درسوا، طالعوا، اكتشفوا. ماذا جاءوا؟ جاءوا لنا بالجمرة الخبيثة التي تهدد العالم، جاءوا لنا بالقنبلة الجرثومية الكيميائية الذرية. هذا العالم وهذا العلم جاء لنا بذلك. العلم اليوم مع وجود العلم أين التقدم الحضاري؟ لما تنظر إلى الغرب تشوف حوادث الاغتصاب، حوادث القتل، حوادث السرقة لا تعد ولا تحصى، وهم في قمة التكنولوجيا والتقدم الصناعي. إذن هذا العلم عندهم وعقولهم شغالة، ولكن لماذا هذا التأخر في مجال الأخلاق والسيطرة على النفوس؟ هذا شيء موجود وحقيقة موجودة. إذن أين هو الإشكال؟ العلم اليوم أعطى أنيابا للإنسان، كيف يفترس هذا الإنسان أخاه؟ هكذا أخاه. العلم اليوم بدل ما يبين طريق الخير للإنسان، ولكن علمه كيف يرتكب الجريمة وكيف يتفنن في قتل الإنسان وفي قتل البشر. أكثر من ذلك ما نجده غير ذلك، هذا هو الواقع. إذن هنالك ثغرة موجودة في العلم والعقل، يحتاج إلى عنصر ثالث مكمل لهما. ما هو هذا العنصر الثالث؟ هو الدين. الدين إذا كان مع العلم وإذا كان مع العقل لا شك أنهم ينتجوا كيانا اجتماعيا سليما. لذلك العالم الغربي أينشتاين حينما يتحدث عن العلم يقول العلم يعلمنا بما هو موجود، ولكن الدين يعلمنا بما ينبغي أن يكون. لاحظ شوف الفرق. العلم يقول لك هذا شيء موجود أنا اكتشفته، ولكن الدين يعلمنا ما ينبغي أن نصنعه. هذا أينشتاين. تروح إلى برنارد شو يقول لو كان محمد في هذا العصر لساد العالم السلام والأمن والرفاهية، ولقاد العالم إلى الخير والمحبة والأمان. هكذا يتحدثون عن الإسلام، هكذا يتحدثون عن رسول الله، ولكن المشكلة لو تحدثوا عن الإسلام في الواقع الغربي لتوجه العالم إلى الإسلام، وهذا مو في مصلحتهم. في عالم المادة وصخب الآلة كل هذه الدعوات تضيع، لا يبقى هنالك شيء. فهذا جاء وبين أهمية العلم والعقل والدين. الدين ماذا يريد منا؟ قبل أن أبين ما يطلبه الدين علي أن أبين مقدمة. المقدمة تقول إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني الإسلام لما جاء إلينا لكي يقيد حركتنا، جاء لكي يجعل سدود أمام حركة الإنسان. الإسلام جاء لكي يقيد الإنسان ويقف أمام تطلعاته في المستقبل. أحتاج الإجابة خليها في داخلك الآن. الإسلام ما جاء لكي يقيد الإنسان. الإسلام ما جاء لكي يجعل هنالك طرق مسدودة وعثرات ومطبات أمام تقدم الإنسان في الحياة. إن الله يريد بكم اليسر، ما يريد العسر. إذن بعدما أن عرفنا أن الله يريد اليسر لنا، الآن نتعرف عن متطلبات الدين. أولا، ما هو الدين؟ الدين والتدين يعني ماذا؟ كما تدين تدان. الدين بمعنى المحاسبة، أن هنالك حسابا وأن هنالك نظاما إلهيا أوجده الله لكي يكفل لهذا الإنسان السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. هذا عمل الدين، يضمن لهذا الإنسان حتى إذا ما كان مسلم، حتى إذا كان واحد مشرك، إذا عمل بما يقوله الدين لضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. الدين ماذا يصنع بعد؟ الدين فوق ذلك ينظم علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. الدين ينظم العلاقة بيننا كأعضاء في المجتمع، ينظم علاقتي أنا مع أقربائي تحت عنوان اسم صلة الرحم. الإسلام يقول إذا كان واحد عند دين المفروض أن يسلم على أخيه. يقول أنه قطعني سلمت عليه ما أجابني، يجيبك الإسلام يقول أحسن لمن أساء إليك، ويعطيك على ذلك أجر مادي في الحياة. يقول أيها الرجل اللي قطعك الإنسان الآخر، قريبك، صديقك، أخوك، مع الأسف اليوم نرى في المجتمع حالة من التشتت الأسري، الأخ يطيق أخوه أو الأخ يقاطع أخته. لماذا؟ لكلمة بسيطة. وين الإسلام؟ وين تعاليم الإسلام؟ أين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تأتي امرأة صديقة كانت وزميلة لخديجة امرأته، يرحب بها الرسول ويفرش لها رداءه فتجلس عليه. هذا التقدير. ولكن اليوم ترى المقاطعة، الأخ ما يعرف أخوه، تمر أيام وليالي وسنوات وبالعيد هم يفتخر أمام الآخرين أنا مقاطعة، تفتخر على الوقوف أمام قانون الله تبارك وتعالى. تفتخر على ماذا؟ هذا افتخار تقطع أخوك أو أختك أو قريبك. لذلك في الرواية لو الإنسان وصل من قطع، يعني هو ما إجاك وأنت رحت له، زين العادة أنه اللي تزوره يجي زورك. الإسلام يقول حتى إذا ما إجي زورك أنت روح زوره مرة ثانية. لماذا؟ الله تبارك وتعالى يضيف على عمرك 30 سنة. ما تري 30 سنة؟ بالعكس، يأخذ من عمره ويعطي إليك. هذا قانون الله تبارك وتعالى، هذه السنة الإلهية. إذن ينظم العلاقة بين الأخ وأخيه، ينظم العلاقة بين الزوج والزوجة، ينظم العلاقة بين الأب وولده، ينظم العلاقة مع كل أفراد المجتمع. هذا دور من؟ دور الدين. ثم يأتي الإسلام ويبين لنا أيها المسلمون هنالك محرمات، يعني ماذا؟ يعني ما لازم ترتكبها. والجهة الأخرى هنالك واجبات، يعني واجب عليك أن تؤدي هذا الواجب. تروح هذا الواجب من وين يبدأ؟ يبدأ من الصلاة. إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. شباب المجلس، أول ما يدخل بالإنسان إلى القبر أول ملف يفتحوه له هو صلاته. مو تسهر بالليالي وتطلع وتسهر وقت صلاة الصبح يفوت عليك. صلاة الصبح لا تفوت عليك غير بقية الصلوات. لأنه إذا صمت كل شيء سويت ما صليت عملك كله هباء منثورا. لذلك في الرواية عن الإمام الصادق عالم من علماء بني إسرائيل، رجل كان يصلي ويعبد الله تبارك وتعالى، يوم من الأيام قال أنا كل يوم أعبد رب العالمين، كل يوم أصلي وأعمالي كلها صحيحة، اليوم خلي أصلي من دون وضوء، شو المشكلة؟ يعني رب العالمين يدخلني في نار جهنم علشان صلاة من دون وضوء وهذه الأعمال كلها تروح خلاص البحر؟ هكذا تحدث. شوف الإنسان ما لازم يجرب، الدنيا مو دار تجربة، خلاص هذه قنطرة تعبر من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، ولكن المشكلة الإنسان ما يصدق هذا الشيء، المشكلة بالتصديق. هذا تصور علماء المنطق، التصور يعني تعرف نعم نموت، ولكن يموت الإنسان إذا وصل إلى حالة التصديق الواقع الإذعان، عندك حق اليقين وعندك عين اليقين. عين اليقين هذه الدرجة العظيمة، إن الإنسان إذا وصل إلى عين اليقين لا يرتكب الحرام. هذا العالم صلى الصلاة ولكن من دون وضوء. لما مات يقول الإمام الصادق سلام الله عليه جاء عنده منكر ونكير، الله الله، ذيك اللحظة الإنسان يحتاج فيها إلى الأعمال الصالحة. جاء إليه منكر ونكير، أول ما فتح وأعماله شافوا صلاة عنده مشكلة فيه، صلاة واحدة من صلواته ما مصليها عدل، فيها خلل، ما فيها وضوء. قال منكر ونكير عليك 100 جلدة، مئة صوت بسيط، ولكن هذا الصوت أخروي، هذا الصوت إلهي مو هذا الصوت الدنيوي. قالوا له عليك 100، قال ما يصير تخففوها شوية 99، قالوا مو مشكلة 99 نزلها. زين ممكن تسووه إلى 98، قالوا مو مشكلة نسوي 98. شاف لا قضية ظاهرا بها شوية طراوة، قال زين 97، قالوا مو مشكلة ننزلها 96. صار ينزل والجماعة ينزلون وياه، شوف لي وين يوصل، وصل إلى ضربة واحدة. قال لهم ممكن ما تضربون هذه الضربة؟ قالوا لا ما في مجال، انت نزلتنا من 100 الى ضربة واحدة، هذه ما نضربك ما يصير ابدا. الرواية عن الامام الصادق فضربوه ضربة واحدة، يقول الامام امتلأ قبره نارا وهو ممتلئ الى يوم القيامة، ضربة واحدة من صوت الله، صلاة واحدة من ذنوبه. الله يستر، إذا أنا صلواتي رايحة علي، أعمالي رايحة علي، ماذا أجيب رب العالمين؟ الرواية تقول قبل أن يأتي منكر ونكير يأتي ملك، قبل ما يأتي منكر ونكير لما ينزلون الإنسان إلى القبر يأتي إليه ملك، هذا الملك شنو دوره؟ يقول له يا فلان قم، يقوم، يقول له اكتب، يقول كيف اكتب؟ لا عندي ورقة لا عندي قلم، شلون اكتب؟ قال له اكتب، يأخذ قطعة من كفنه يمزقها، يأخذها يقول له خلي إبهامك في داخل فمك بلل واكتب. شنو اكتب؟ قال له اكتب أعمالك. طبيعي يكتب أعمال السيئة؟ ما يكتب أعمال السيئة، يبدأ الإنسان بكتابة الأعمال الحسنة، يسجل الأعمال ينتهي، يقول له خلاص، يقول له شنو خلاص؟ يقول هذه الأعمال، قال له والأعمال السيئة؟ يقول ما أتجرأني أكتبها. قال لك اكتبها، قال استحي من الله، يقول له يا رجل في الدنيا لا تستحي من جبار السماوات والأرض، ترتكب الحرام، الآن تخجل، الآن تستحي، لازم كنت تستحي في عالم الدنيا مو تستحي الآن، ذاك الوقت اللي لازم تستحي من رب العالمين، اكتب. فيكتب الإنسان أعماله السيئة، بعد ما ينتهي يعلقها في رقبته، هكذا يحشر في يوم القيامة. ذاك الوقت الإنسان لازم يجيب رب العالمين، ذاك الوقت الإنسان لازم يجيب على أعماله. أنت الرجل لما تطلع مع زوجتك وزوجتك بالمكياج الكامل ما عندك غيرة، إذا عندك غيرة ما تخليها تطلع مع المكياج. زين باكر لما تطلع معاها تقول ها شيخ عبد الرضا أثر عليك؟ قال لك إنه ما أطلع، فأنا ما لازم أطلع، مو كلامي، كلام رب العالمين. هذا شريعة الإسلام مو كلامي، رسالة السماء، رسالة أهل البيت سلام الله عليهم. تشوف وصل الإنسان إلى مرحلة، يقول الإمام أمير المؤمنين: من لم يغر فهو منكوس القلب. والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لغيور والله أغير مني، وإن الله يحب من عباده الغيور. وين الرجل اللي يشوف بنته أمامه تسلم وتصافح الرجال؟ لا مو مشكلة، هذا الزوج أخوها عادي ما في مشكلة، زين إن شاء الله. وهذا ابن عمها، وبعد وهذا ابن خالها، وبعد وهذا ابن حماها، وبعد ما بقى شيء، كل الأجانب صاروا حلال. بيدنا نلعب بالدين مثل ما نريد احنا، شلون؟ من الذي يجوز لنا ذلك؟ صارت المصافحة باعتبار العيد. يمكن الرجل الكبير يوصل إلى درجة يقول: هذا مثل بنتي، مثل بنتك بس أجنبية يا رجل، حرام عليك، الإسلام ما يجوز لك ذلك. والله هذا ابن عمي أسلم عليه، ما يجوز الإسلام. المصافحة حرام مع الرجل الأجنبي، سواء كان ابن عم أو أخو زوجي أو أي إنسان آخر. ليش ما عندنا حدود في الإسلام؟ ليش نتعامل مع الدين روتين؟ ليش تعاملنا مع الدين كمصلحة؟ ليش تعاملنا مع الدين لأنه أنا أحتاج إلى الدين ولا ماذا؟ أخذنا من الدين قشور الدين، يا ريت قشور بعد، يا ريت قشور بعد. المشكلة أنه أن نحلل ما حرم الله، وأن نحرم ما حلل الله تبارك وتعالى. بعض الآباء لما يصير إجا فنان، طبعا لما أذكر كلامي باعتبار أن المحاضرة تنقل على 4-5 موقع من مواقع الإنترنت، فأنا أتكلم عن المجتمع العماني والخليجي والعالم العربي والإسلامي، أتكلم بشمولية لأن مجبور على ذلك. لما تنظر إلى رجل يأخذ ولد لأنه فنان، جاء يأخذ ولد ما يقول عنده مدرسة، يأخذه يدفع 8 ريالات عمانية أو 10، يوديه إلى الحفلة يبقي له 2-3 بالليل يسهر، ولكن لما يوصل دور الحسين لا، عنده امتحان، عنده مدرسة، ما يصير. نعم، مثل ما يقول أبويا ما يقدر إلا على أمي. أي نعم، هذه المشكلة. مشكلتنا أن لما نصل إلى أهل البيت طلع المجاملات، لما تأخذ إلى المطرب وإلى الفنان تعرف السهرة إلى آخر الليل، ما عنده مدرسة. لما توصل للحسينية، لما توصل للمسجد، هذه الأماكن العظيمة المباركة اللي لازم تفتخر في ولدك في المستقبل أنه بتنور بنور محمد وآل محمد. أو الرجل تارة لما ينظر إلى فتاة بكرة لا سمح الله، لما تعطي العنان، لا أقول لك سكر الأبواب، لا أقول لك اسجنها في البيت ولا تعطي لها العنان، أقول لين مع حزم بينهما، ما أقول إنه اسجنها في داخل البيت، ولا أنه تخليها فلتان هكذا تنظر إلى الفضائيات، عدة تلفزيون وعدة ستلايت في داخل غرفته، شو اللي يصير؟ معارض صديقات، منهن صديقات، وين تروح وين تجي؟ مو عارف أنا. زين باكر لما تدخل رأسك بالتراب ذاك الوقت تفتهم، لا سمح الله. المرأة لما إذا فقدت شيء خلاص، هذا العار إلى آخر يوم في حياتها. ولكن الشيطان منتبه، الشيطان بالمرصاد للإنسان، لا يقبل الإنسان خلص هذه صغيرة، هذه طفلة مو مشكلة، لبسها بنطرون مو مشكلة، ولبسها قميص وشيء على رأسها تمشي، وإذا جت الحسينية للماتم لبسها شيء عباية حتى الناس لا يتحجون، بس لما طلعت برا عادي ما في مشكلة. هذا الشرع، هذا الدين. تقص على الإمام الحسين، تخجل من الإمام الحسين، ما تخجل من رب العالمين. تجيبها بالحسينية مع العباية، ولما تطلع برا ما تلبسها عباية. وشلون عباية؟ الله، طلعت آخر موديل، كل عباية مخصرة مذهبة، موديلات كل المفاتن مبينة، غير عباية هذه من وين جاء هالموديلات؟ يعني تجيب عباية زين عباية على الكتف صارت كانت على الراس نزلت على الكتف قلني عمي مو مشكلة نزلت على الكتف إلى ساترة ما في إشكال ولكن صار بيها ذهب وصار بيها ألوان وصار بيها لون فسفوري وصار بيها ملامح الجسم تبينت مو حجاب هذا عمي مو حجاب عمي بطل مريدها مو حجاب هذا عباية سموها مو عباية الإنسان يعرف نفسه يعني المرأة لما رايحة إلى السوق تشتري عباية مخصرة ليش من اسمها مبينة مخصرة يعني ملامح الجسد يكون بيها مبين والأب همات فرحان والأم حفظها الله ورعاها أيضا فرحانة بنته الله إن شاء الله يعطيها العافية زين هذا تربية من؟ هذا تربية الدين؟ الإسلام لما يقول الحجاب مو حجاب يعني مكياج تقول والله أنا لابسة حجاب كامل ولكن مكياج ولما ما يكون التوجيه توجيه صحيح آباء المجلس أمهات تسمعون هذا الكلام لما ما يكون التوجيه صحيح بالبيت عندك ما تخلي مكياج بس تروح للوظيفة تطلع من الشنطة زين وتخلي مكياج بس ترجع للبيت رجع كما كان خلاص ما في توجيه صحيح ما في قناعة صحيحة ما ربيناها يا طفلة صغيرة قلنا صغيرة 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 خلي تكبر هي وصغيرة كبرت كبرت على المصافحة وجاية من الحج زين هذا ابن عمها جاي من الحج ما شايفته صار 15 يوم 10 أيام ما يصير لازم يسلم عليها يصافحها يقبلها بقى. يبوسها يقبلها ليش والله ابن عمها ابن عمها شنو هذا يعني مو أجنبي هذا حكمه وحكم الرجل اللي برا نفس الشيء عند الله سبحانه وتعالى ما دام أنه ليس بمحرم أب أخ زوج فمحرم شرعا حتى بعض الفتيات لازم يلاحظون إذا عند زوجك أنت أيتها المرأة تجملي لما تشائين ولكن لما تجين إلى أخوانك لازم تراعين الشعور ما يصير كل شيء يلبس أمام الزوج نجيب عند الإخوان أيضا في حدود ليش احنا كل هذه الحدود لما اقول الدين هذا الدين دين ما يصير دين يصير طين الطين هم ما تفتت في الماء ما يبقى شيء ابدا فهذه ترى ان الله تبارك وتعالى حينما يقول الحجاب هذا هو الحجاب الحجاب مو انه اتي بحجاب وانا اجعله حجابا العلاقة بين الفتاة والرجل والله هذا ابن عمها لازم يسلم عليه مو مشكلة يجلس في مجالس مختلطة ومزح وضحك حراشة كل ما يجلس الإسلام ما يسمح بذلك ويتعدى الأمر أكثر وأكثر الإنسان لمن يسمح لنفسه بمجرد ما أن الشيطان يستولع الإنسان المرة الأولى لمن تتجرع على الحرام ينفتح الطريق أمامك خلاص ما في حواجز وبكرة لما نروح إلى الوظيفة والعمل هذه زميلتي زميلة العمل زين السلام عليكم وعليكم السلام بعد شوية شي يصير يوم يومين ثلاثة تأخرت اشتقنا لكم صار باشتياق بعد ما شاء الله زين شوية تأخرت اتصال تليفون ما مرت اليوم وينك هاي زميلة شلون زميلة هذه زميلة لما تروح إلى زوجتك والزميلة تدق عليك هل تجاوب قدامها تقول هاي زميلتي ها إذا جاوب أمام زوجتك يعني ما في شيء ولكن إذا لا زوجتك تكون موجودة في شيء حتما ها؟ ما يصير في إشكال شرعي ها؟ لذلك تلاحظ أنه زميلة العمل هم تتطور العلاقة شي يقول ذلك الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء فختام فالله ليستر احنا خايفين من النتيجة لذلك في الرواية عن رسول الله النظرة هذه النظرة النظرة سهم من سهام إبليس كل المصائب وراء هذه النظرة وفي الرواية ايضا انه الشاب اذا نظر الى امرأة فنظر الى السماء ارضاء لرب العباد ملائكة السماء تستغفر له ولو نظر إلى الأرض ملائكة الأرض تستغفر له ولو أغمض عينيه ملائكة السماء والأرض تستغفر له ليش؟ لأن المصيبة من النظر الافتتان من النظر الإشارة من النظر الغمز والهمز واللمس كل من النظر فالإسلام أول الطريق يسكر عليك خلاص وهذه رسالة الحسين لشباب المجلس أنا أقول هذا الكلام الشباب والفتيات اللي يسمعون هذا الكلام رسالة الحسين شلون تقول أنا حسيني؟ الحسيني ما ينظر إلى أعراض الناس. جاء شاب إلى رسول الله، هذا الدين، جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام الأصحاب، قال له يا رسول الله إني أحب الزنا، نعوذ بالله، قال يا رسول الله إني أحب الزنا. الأصحاب أرادوا أن يؤدبوه، رسول الله قال اتركوه هذا عليه. هو داخل من الباب قال رسول الله إليه أدنوا يا شاب يا فتى أدنوا إلي، مشى قال أدنوا اقترب من رسول الله. الرواية تقول حتى التصقت ركبتاه بركبتي رسول الله. شوف القرب لي وين، هذا لماذا حتى الرسول الحاجز اللي بينه وبين هذا الشاب يقطعه يشيله هذا الحاجز، يخلي قرابة روحية موجودة، مو انه واحد يرد يوجه واحد يتكلم وياه بقوة ويخاف، طبيعي هذا ما يسوي شركة قلبية زين. فقال له يا فتى ألك أخت؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك أم؟ قال بلى يا رسول الله. قال ألك عمة؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا شاب أتقبل أن يزنى بأختك؟ قال لا يا رسول الله. أتقبل أن يزنى بأمك؟ قال لا. قال كيف ترضى ذلك لنساء الناس؟ مو هذه كل فتاة عندها أخ؟ وفي الرواية عن رسول الله من زنى زني به. انت الفتاة اللي تغازلها ايها الشاب وتذبلها كلمة وتغازلها وتعطيها كلام، ما تفكر عندك اخت في البيت؟ انت ترضى اختك يغازلوها الاخرين؟ اذا ترضى ما عندك غيرة وما عندك دين، فكيف تغازل نساء الاخرين؟ هذا الدين وهذه رسالة الإسلام. إذن الإسلام ماذا يريد منا والدين ماذا يريد منا؟ أولا يريد الحجاب من الفتاة. الحجاب مو تقول وحدة لازم قلبي يكون محجب، القلب لازم يكون محجب ولكن الرأس لازم يكون محجب بعد، الجسم لازم يكون غطاء كامل مو في إثارة. هذا حجاب الإسلام، هذا منهج القرآن، هذه المصافحة لازم نتركها ونشجع الآخرين على هذا العمل. هذا أولا. الشيء الآخر الصلاة. الله الله أمير المؤمنين يقول الله الله في الصلاة. هذا الأمر الثاني. في المقابل ترك المحرمات، المحرمات التي تأخذ الإنسان إلى الرذيلة، وإلا كيف أهل البيت وصلوا إلى هذه الدرجات العالية؟ كيف وصلوا إلى هذه الدرجات السامية؟ بالتوجه إلى الله، بعبادة الله تبارك وتعالى. يقول الراوي الأصمعي كنت أطوف بيت الله الحرام وإذا بي أنظر إلى شاب. هذا الشباب اللي يريده، هذا الشباب اللي احنا نريده الآن. يقول لقد تعلق بأستار الكعبة وهو يناجي الله، يناجي ويبكي من خشية الله إلى أن سقط على الأرض. يقول الأصمعي ذهبت إلى هذا الشاب، نظرت إلى وجهه وإذا به سيدي ومولاي زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه. يقول جلست عند الإمام وضعت رأسه في حجري، لما شفت هذه الحالة من الإمام زين العابدين رق قلبي للمولى، سقطت دموع وعبرات من وجهي على وجه الإمام، أفاق من غشوته. قال من الذي هجم علينا؟ الله 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 الله. شوف الإمام كأن الإنسان اللي يفصل بينه وبين رب العالمين يعتبر عدو. الشاب أيها الصديق، إذا عندك صديق وهذا الصديق يبعدك عن رب العالمين تركه، إذا تقدر تأثر على تجيبه إلى طريق الخير فبها ونعمة، ولكن إذا يجرك إلى الأغاني، إذا يجرك إلى الفساد، إذا يجرك إلى الرذيلة تركه. هذا الشاب ما يفيدك. وإذا بالإمام قال من الذي هجم علينا؟ قلت له يا ابن رسول الله عبيدك الأصمعي، أنا الأصمعي يا ابن رسول الله. يا ابن رسول الله أنت ابن رسول الله، أنت ابن فاطمة، أنت ابن علي بن أبي طالب، ليش العبادة؟ أنتوا أهل البيت، الله تبارك وتعالى خلق الجنة لأجلكم، لكم خلق الدنيا، خلق الجنة، ليش العبادة وهالتعب وهالبكاء؟ قال يا أطمعي أن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. إيمان واحدة ما يكفي، وبشر الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا المهم، لما يوضع الإنسان في قبر يندم يقول رب ارجعوني. الله إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. واحد من كبار العلماء كان مسوي إلى في داخل دار قبر، طبعا مو في هذا العصر الحديث، ما عدنا الآن، في الماضي. كان مسوي إلى قبر في داخل دار، يروح ينام في القبر ينادي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيقوم يقول أرجعناك، يلا قم واعمل واستغفر رب العباد، توجه إلى الله. إذا هذا هو الدين، الدين هو دين أهل البيت، هي رسالة أهل البيت سلام الله عليهم، مو الدين الذي يأتي به زياد بن أبيه، يسمى بزياد بن أبيه لأنه ابن زنا ويحكم على المسلمين. هذا الرجل يدخل إلى البصرة يقول ليلة من التجول يخرجون، من يخرج يقتل ببساطة، ما في شيء. يأتون في تلك الليلة بخمسمائة رأس بشر مغنم يلقون في القصر أمامه. اليوم الثاني 250 واحد، ليش؟ لأنه خرجوا في الشارع. هذا دينهم وهذا دين الإسلام. لذلك لما تقول الرواية الشجرة الملعونة في القرآن الكريم هم بنو أمية، لماذا؟ هل هنالك صراع قبلي، صراع عشائري؟ لا، وإنما الصراع بين الكفر والإيمان. الإمام الحسين سلام الله عليه كان يمثل الإيمان بذاته، كان يمثل القرآن. لذلك الرواية تقول كان على رأس الرمح وهو يتلو القرآن، حتى يقول لك أيها الموالي الله الله في القرآن، لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. نقول يا أمير المؤمنين سبقونا، صار القرآن اليوم ظاهر فقط، نخلي في الرف، إذا كلش نريد نتعب نمسح عليه الغبار، مو أكثر من ذلك. القرآن اليوم صار للاستخارة، يجي واحد يقول بالله تعالى افتح لي القرآن شوف مستقبلي، ها؟ هذا القرآن لما تسمع صوت القرآن في وقت غير الظهر تقول واحد ميت، فإذا للأموات القرآن. لا إله إلا الله، هجرنا القرآن. الطلائع الأولى كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا واحد يحس في مشكلة مادية أو روحية، أي مشكلة، يذهب إلى القرآن، يفتح القرآن، يستخرج منه بصائر وهدى. مشاكلهم كان يحلوها بالقرآن الكريم. ولكن اليوم احنا تعدينا كل هذه المعاني. أنا ما أقول استخارة مو جيدة، لا، ولكن أقول لماذا نحدد القرآن. الحسين سلام الله عليه هو على الرمح يقرأ القرآن، ويتيمة الحسين الرجل حميد بن مسلم يقول ركضت وراء طفلة، يقول النار كانت متعلقة بثيابها، يقول ركضت وراءها هي خايفة مستورة أنا من الأعداء أريد أن أؤذيها، يقول أوقفتها قالت لي: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. هل قرأت هذه الآية: فأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت: بلى. قالت: يا شيخ، أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين. شوف، طفلة صغيرة تحفظ القرآن الكريم وتعرف معنى القرآن الكريم. هذا الحسين، هذا اللي جاب إلينا الإمام سلام الله عليه. هذا فكر أهل البيت، مو فكر أهل البيت. زياد بن أبيه يأتي بسيف ابن فصيل، هذا الموالي لأمير المؤمنين، يأتي به وين؟ يأتي به إلى داخل قصره، يقول له: ماذا تقول في أبي تراب؟ يريد إهانة الإمام. ولا عبارة أبو تراب، كل إنسان مخلوق من التراب. وهذا النداء سمى الرسول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما في شيء، وفضيلة لأمير المؤمنين، ولكن الرجل أراد إهانة الإمام. قال: ماذا تقول في أبي تراب؟ قال: من هو أبو تراب؟ قال: ألا تعرفه؟ قال: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. قال: بلى، هذا سيدي ومولاي أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب. قال: ما أنت قائل فيه؟ قال: أفضل كلمة في عبد من عبيد الله. فأغرى به الجلاد، ضربه بالصوت على ظهره إلى أن سالت الدماء، سالت وسالت حتى التصق جلد ظهره بالأرض. بعد ذلك اجى عنده، قال له: يا صيفي، الآن ماذا تقول في علي بن أبي طالب؟ الله، هذا الولاء. هذا الشباب لازم يسمعون هذه الكلمات وتمسكون بهذا الولاء. قال له: يا ابن فسيل، ماذا تقول الآن؟ قال: يا زياد، والله لو قطعت جسدي أربا أربا، لو قطعتني أربا أربا وأضرمت لي النار وألقيت فيها، ما قلت غير ذلك في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا الدين وهذه الرسالة. قنبر يوم من الأيام، الحجاج كان أيام عيد الأضحى، قال: أريد أن أتقرب إلى الله بأضحية، ولكن هذه الأضحية من نوع جديد. من هذه الأضحية؟ قال: أريد أن أتقرب إلى الله بمحب لعلي بن أبي طالب. من هو؟ قالوا: يا حجاج، عندنا وصية خاصة إليك. من هو؟ قالوا له: عليك بقنبر، أكثر الناس اصطحابا مع علي بن أبي طالب. هذا خادمه وكان عنده، فجاءوا بقنبر عند الحجاج. قال له الحجاج: يا قنبر، ما هو دينك؟ أتبقى على دين علي بن أبي طالب؟ قال له: ائتني بغير دين علي بن أبي طالب، أنا أقبله منك. قال: ما أطول عليك، بأي قتلة تريد أن أقتلك؟ خلصنا بلا نقاش. قال له: لقد قال لي سيدي ومولاي أمير المؤمنين أنك تذبحني. قال: والله لا أقتلنك هذه القتلة. قال له: يا حجاج، بأي قتلة تقتلني؟ الله يقتلك بتلك القتلة. وفعلا جرى ذلك. لماذا؟ لأنه ولاء لأهل البيت، هكذا قدموا هذه التضحية، هذا العطاء العظيم، وهذه التربية. حجر بن عدي يدخل على أمير المؤمنين والإمام أيام الجرح وأيام الضربة، يدخل على المولى يقول: فيا أسفي على المولى التقي. أضرب لك هذه الشواهد حتى أبين لك ما هو الدين، دين علي بن أبي طالب، وهذا الدين الذي حافظ على الإسلام. أي دين هذا؟ فيا أسفي على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي. التفت إليه أمير المؤمنين، قال له: يا حجر، لو طلبوا منك البراءة مني ما أنت صانع؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لو قطعوني لآثرت ذلك على البراءة منك. قال: جزاك الله خيرا. معاوية لما جلب حجر مع ولده مع أصحابه إلى الشام، قال: تبرأ من علي بن أبي طالب. قال: ما أتبرأ. فلما أرادوا أن يقتلوه أيها الآباء، التفت إليه قال: اقتل ولدي. هذا القاتل تعجب، قال: عجيب، غير قساوة قلب هذه، أنه هو حاضر ينظر إلى جسد ولده يقطع ويقتل. ولكن لما وصل إلى هذه الدرجة قال اقتل ولدي، لما قتله أمامه قال الحمد لله، قال على ماذا؟ قال لأني أي تيقنت أن ولدي مات شهيدا في سبيل ولاية علي بن أبي طالب. هو قتل وقتل ولده وقتل أصحابه، هذا هو الدين. الآن تعال جرب نفسك وأنا أجرب نفسي، كم لي من هذه الدرجة؟ وشوف الدين يعطي الإنسان مستوى عظيم. الخنساء قتل أخوها في أيام الجاهلية، بكت على أخيها 40 عاما، ولكن قبل الإيمان، قبل أن تسلم. حينما أسلمت الرواية تقول لما خرجت من إحدى حروب المسلمين كانت لها ناقة، وكان على الناقة شيئا، قالوا لها يا خنساء أي شيء على الناقة؟ قالت 4 من أولادي قتلوا في سبيل الله وأنا فخورة بذلك. هذا الدين. 40 سنة تبكي على أخوها يوم اللي ما كان عندها إسلام، ما عندها دين، ولكن حينما أسلمت وأخذت الدين بمعناه وبحذافيره وصلت إلى هذه الدرجة. وهنالك مرأة أخرى أيضا قدمت 4 من أبنائها. من هذه المرأة؟ حاضر الليلة الروحة أم البنين. هذه أم العباس وأخوته أم البنين سلام الله عليها. اللي عنده حاجة الليلة يريد نطرق باب أم البنين، اللي عنده حاجة اليوم إذا ما أخذها من أم البنين ما يعرف حاجة بعد. يا الله، أم البنين هذه المرأة الطاهرة، هذه التي هي باب إلى الله تبارك وتعالى، قدمت 4 من أبنائها. ولكن انظر إلى منزلة هذه المرأة. حينما أخذها أمير المؤمنين وخطبها بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها، جاءوا بها أهلها إلى وين جاءوا بها؟ إلى دار أمير المؤمنين. ولكن قالت إلى أهلها أنا لا أدخل إلى الدار. لماذا؟ حتى أستأذن من الحسن والحسين. فجاءت إلى دار أمير المؤمنين، طرقت الباب، اللي فتح الباب هو الإمام الحسن سلام الله عليه. التفتت إليه قالت يا سيدي ويا مولاي أيها الحسن، والله ما جئت إليكم لكي أكون في محل أمكم فاطمة، لا وإنما جئت لكي أكون خادم لكما في هذه الدار. التفت إليها الإمام الحسن قال لها تفضلي على الرحب والسعة. فكانت في دار أمير المؤمنين، تعرف اسمها فاطمة الكلابية، بقت فترة من الزمان هناك، وإذا بها تلتفت إلى أمير المؤمنين تقول له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين غير اسمي، لا تسميني فاطمة. التفت إليها أمير المؤمنين قال لها يا فاطمة لماذا لا أسميك بهذا الاسم؟ قالت يا أبا الحسن كنما تناديني يا فاطمة، انظر إلى الحسن والحسين، انظر الى زينب، انظر الى ام كلثوم، واحد من الاخر ينظر الى الاخر كانهم يتذكرون امهم فاطمه. فما اريدك تسمين ام الام فاطمه، سماها الامام امير المؤمنين من ذلك اليوم، سماها بام البنين. وفعلا هذه المراه لها عظمه عند الله تبارك وتعالى. لذلك الروايه تقول ان في يوم القيامة حينما تأتي فاطمة وإذا بالنداء الإلهي يأتي إليها يا بنت رسول الله، يا سيدة النساء، يا بضعة رسول الله، بأي دم تطالبين؟ هل تطالبين بالدماء التي سالت من بعلك أمير المؤمنين؟ تقول لا يا رب. هل تطالبين بالدماء التي سالت منك حينما عصروك بين الباب والحائط؟ قالت لا يا رب. هل تطالبين بالحسن المجتبى؟ قالت لا يا رب. هل تطالبين بالدماء التي سالت من ولدك الحسين؟ تقول لا يا رب، إذن بأي دم تطالبين؟ في الرواية تقول أنها تخرج كفي أبي الفضل العباس من تحت ردائها، تقول إلهي أطالب بمن قطع هاتين الكفين. ليش أم البنين قامت بهذا الصنيع؟ لأنها أرادت أن ليش الزهراء سلام الله عليها قامت بهذا الأمر؟ أرادت أن تشكر أم البنين على صنيعها. ماذا صنعت أم البنين؟ لما رجعوا السبايا إلى المدينة، التفت الإمام زين العابدين إلى بشر، قال يا بشر رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، ادخل إلى المدينة وارثي أبي الحسين. دخل بشر إلى مدينة رسول الله وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. أيوة إماما، قتل الحسين فدموعي مدرار. الناس اجتمعوا عند بشر، ها يا بشر ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. ذهب بشر إلى قبر رسول الله، هو واقف لكي يخبر الناس، وإذا به ينظر إلى امرأة عظيمة طويلة جليلة جاءت تشق الصفوف. سأل عنها، قالوا له هذه أم البنين، هذه أم العباس وإخوته. جاءت إليه أم البنين، قالت له يا بشر أنت الناعي لأبي عبد الله؟ قال لها بلى أنا الناعي. قالت أخبرني عن حبيبي الحسين. شوف المؤرخون يقولون لما تقول له أنت الناعي وتقول له خبرني عن الحسين كأنها مذهولة. بشر يقول ما رد أخبرها مرة واحدة عن أولادها، قلت مرة شوية شوية أخبرها. قلت لها يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك يا عبد الله. قالت له متى سألتك عن ولدي؟ أخبرني عن الحسين. قال لها يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت له لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قال لها يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. يقول الراوي كان عبيد الله ابن العباس على كتفها، انهز كتفها، سقط عبيد الله على الارض واغمي عليها. لما فاقت من غشوتها صارت تنادي وولدا وحسينا. قالت يا بشر لقد قطعت نياط قلبي، اخبرني عن الحسين. قلت لها يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين. يقول لما سمعت ذلك لطمت على وجهها وضربت على رأسها وهي تنادي وولدا وحسينا. انظري إلى أولادك يا أم البنين الأربعة، ذبحوا ضمايا يا يما البنين الأربع ذبحوا ضمايا ظلوا على التربان على الغبر عرايا ولا تج نظرت على النهار ابو فاضل ابو فاضل وريتش نظرت على النهار صاحب الراية مضخ راسه مقطعة شمالة واليمين صاحت صاحت اولادي وكل من بالعالم يروح ارد اقرا لك بيعتين عاشوري بس اريدني ياها من عندك ها صاحت اولادي وكل من كل من بالعالم يروح لا 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 اغلى 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 من هذه النياحة صاحت اولاد وكل من بالعالم يروح ويا ريت عقب حسين ما ظلت لنا روح يا بشر بالله لا تقول حسين مذبوح يا بشر بالله لا تقول لحسين مذبوح فدوى لابو سكنة فدوى لابو سكنة اولادي يا مسلمين فدوى لابو سكنة اولادي يا مسلمين انا بنت من انا اخت من انا من انا لو انصفت دار الذي عادانا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللي عنده حاجة ام البنين ها باب الحوائج الى الله بسم الله الرحمن الرحيم